بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى ذكر شبهات أهل الشرك وبين مآلهم، ثم ذكر عقيدة أهل التوحيد وبين مصيرهم كذلك في الآخرة. فجاءت هذه الآيات ذاكرة بعض مظاهر قدرة الله عز وجل وأدلة وحدانيته مما يلمسه كل عاقل. معاني المفردات: يقول جل من قائل ألم ترى، الرؤيا ها هنا مراد بها الرؤيا البصرية. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. فسلكه أي أجراه وأدخله. ينابيع جمع ينبوع، وهي العيون، مشتقة من نبع الماء إذا ظهر وفار. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج، يهيج أي يجف وييبس، هاج الزرع إذا جف ويبس. ثم يهيج فتراه أي الزرع مصفرا ثم يجعله حطاما، حطاما أي فتاتا يتكسر. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، لأصحاب العقول الصحيحة السليمة. أفمن شرح الله شرح الصدر توسعته. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القسوة هي الصلابة والشدة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك أي القاسية قلوبهم أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا منصوب على البدلية من أحسن الحديث، متشابها يشبه بعضه بعضا، وهي صفة للكتاب. مثانية نعت ثان، أو أنه منصوب على الحال، على أنه متحول عن الفاعلية، أي متشابها مثانيه، متشابها يشبه بعضه بعض مثاني، أي تثنى فيه القصص والأخبار والأحكام، أو تثنى فيه الأحوال فيذكر فيه حال المتقين وحال الفجار وحال أهل الجنة وحال أهل النار وحال المؤمنين وحال الكفار. تقشعر أي تنقبض من الخوف، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. الله جل جلاله يذكر بهذه النعمة العظيمة من نعمه الدالة على عظيم قدرته بأنه أنزل من السماء ماء طهورا، وهذا الماء الله جل جلاله برحمته ما تركه على ظهر الأرض، وإنما بقدرته يدخله ويجريه في بطون الأرض ليكون مخزونا يستعمله الناس متى ما احتاجوا إليه. يكون هذا الماء عيونا يلجأ إليها الناس متى ما انقطع ماء السماء أو قل. وهذه النعمة العظيمة من نعم ربنا جل جلاله قد ذكرنا بها ربنا سبحانه في كثير من آيات كتابه، كقوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقال جل من قائل: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقال جل من قائل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، إلى غير ذلك من الآيات. وهذه الآية العظيمة نراها بأبصارنا لا تكاد تخفى على أحد. ألم ترى أيها المخاطب أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فنخرج به زرعا، الذي يخرج الزرع هو الله جل جلاله. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله جل جلاله هو الذي أنزل من السماء ماء وهو الذي أنبت هذا الزرع وأخرجه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. هذا الزرع بعد اكتمال نضارته وبهاء منظره وانتفاع الناس به يقدر الله عز وجل عليه يبسا وجفافا، فبعدما كان أخضر يسر الناظرين يتحول إلى اللون الأصفر، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما بعدما يبس وجف وتغير لونه، يتحول إلى فتات يتكسر يتحطم ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الله جل جلاله ضرب هذا المثل للدنيا، فإنها بعد اكتمالها وبعدما تصير يانعة دانية القطاف الله جل جلاله يذهبها. وهذا المثل قد ذكره ربنا في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا المثل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن مرارا. في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. بين ربنا جل جلاله حقارة هذه الدنيا وضآلة شأنها وأنها لا تزن عند الله شيئا، وأن العاقل هو الذي يفكر في آخرته ويسعى لها. وقول ربنا جل جلاله: فسلكه ينابيع في الأرض. ينابيع إما أن تكون منصوبة على الحالية أو أن تكون، إذا كانت منصوبة على الحالية على تضمين معنى سلكه جعله، فجعله ينابيع في الأرض، أو أن تكون مفعولا ثانيا: فسلكه ينابيع في الأرض. فسلكه المفعول الأول هو الضمير الملحق بالفعل، ثم ينابيع مفعول ثان: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذه الذكرى ينتفع بها أصحاب العقول الصحيحة الزكية وأصحاب القلوب الحية التي تؤثر فيها الذكرى، أما من كان ميت القلب، من كان عديم التأثر بالوحي، فإنه ينغمس في دنياه ويمضي في غيه سادرا حتى يفجأه الموت وهو ما استعد له بعد. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله جل جلاله يقارن بين حالين وشخصين ومصيرين. الأول ذاك الذي شرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف يشرح الله صدره للإسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: نور يقذفه الله في قلب العبد فينشرح وينفسح. قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. هذه علامة انشراح الصدر، الإنابة إلى دار الخلود. الإنسان دائما قلبه معلق بالآخرة وهي الدار الباقية، والتجافي عن دار الغرور وهي الدنيا، فخطرها يسير وأمرها حقير والمقام فيها قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. وكما قال علي رضي الله عنه: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. أفمن شرح الله صدره للإسلام هو كقوله جل من قائل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وكقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فها هنا: أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن لم يشرح الله صدره. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعمل بطاعة الله على نور من الله، يترك معصية الله على نور من الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نعوذ بالله، أولئك الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أولئك الذين في قلوبهم مرض إذا تليت عليهم آيات القرآن زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولئك الذين كانوا يستمعون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يرتل القرآن، ثم بعد ذلك يخرجون فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قسوة القلب إخوتي أخواتي يبسه وصلابته وشدته، بحيث لا يذعن لأمر ولا نهي، ولا يرعوي لوعد ولا وعيد، ولا تؤثر فيه قصة ولا مثل، أسأل الله العافية. هذه القسوة هي التي عابها الله عز وجل على بني إسرائيل، فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وحذر الله منها هذه الأمة فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين ربنا جل جلاله بأن هذا الداء إذا تسلل إلى القلب ولم ينتبه له العبد فإنه علامة الهلاك، لا يكاد ينتبه لشيء. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هؤلاء من أين أوتوا؟ أوتوا من جهة القسوة، قسوة القلوب عياذا بالله، قسوة القلب. إخوتي وأخواتي، سببها إدمان المعاصي والوقوع في المحرمات، من أسبابها الزهد في مجالس الذكر وحلق العلم، من أسبابها هجر القرآن فلا يتلوه ولا يستمع إليه، من أسبابها أن يكون الإنسان دائما في وسط يعج بمعصية الله عز وجل، فهذا يسب وهذا يلعن وهذا يتناول مسكرا أو مخدرا وهذا يهزأ بالدين وشعائره. من أسباب قسوة القلب كذلك أن يكون الإنسان معرضا عن النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأخبار الصالحين من عباد الله، هذا كله مما يؤدي إلى قسوة القلب. وبالمقابل لين القلب ورقته يحصله الإنسان بأسباب، من ذلك قراءة القرآن بالتدبر، من ذلك التفكر في أسماء الله وصفاته ونعمه وآلائه، من أسباب ذلك عيادة المريض وتشييع الجنائز وتغسيل الموتى وزيارة القبور ومشاهدة المحتضرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأوصى أبا ذر فقال له: يا أبا ذر، زر القبور تذكر بها الآخرة، وغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة، واتبع الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة يتعرض لكل خير. الإنسان إذا عاد المرضى فوجد من هو شائل برجله، ومن هو متأوه بجرحه، ومن هو ممسك برأسه، ومن يتلوى من شدة الألم، هذا كله سبب للين القلب ورقته وتأثره. وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه عبد الله المؤمن. أما ذاك اللاغي اللاهي الذي قسى قلبه فإن الله يتوعده بالويل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. في ضلال واضح، لأنهم أعرضوا عن الله عز وجل. ثم يقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. في سبب نزول هذه الآية يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه على الناس زمانا، فقالوا: يا رسول الله، ألا تقص علينا؟ فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فتلاها زمانا. فقالوا: يا رسول الله، ألا تحدثنا؟ فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. يقول سعد: كل ذلك يؤمرون بالقرآن، إذا طلبوا القصص يؤمرون بأن يقرأوا القرآن، إذا طلبوا الحديث يؤمرون بأن يقرأوا القرآن. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالله جل جلاله يقول: الله نزل هذا القرآن، منزل من عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين. وفي القراءة الأخرى: نزل به الروح الأمين. وفي بعض الآيات الله جل جلاله يعبر بنون العظمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث القرآن الكريم، أحسن الحديث. وذلك من وجهين: الوجه الأول سلامته من التناقض والاختلاف، كما قال جل من قائل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم الوجه الثاني أنه لا يشبه الكلام، القرآن الكريم لا يشبه أسلوب الشعر ولا أسلوب النثر ولا أسلوب الرسائل ولا أسلوب الخطب. وكل فن من هذه الفنون له أصول وقواعد، فلا يمكن أن تقول بأن القرآن شعر ولا أنه نثر ولا أنه خطب ولا أنه رسائل، وإنما القرآن نسيج وحده، أسلوبه وحده، ولذلك لا يمل منه السامع. وقد أجمع العقلاء على استطابته واستعذابه وتكراره، وذلك من وجوه: أولا من جهة جزالة ألفاظه وسلاسة أسلوبه، ثم ثانيا من جهة أنه قد اشتمل على كثير من الغيوب التي صدقها الواقع. القرآن الكريم يقول الله عز وجل فيه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الواقع يصدق هذا الخبر. القرآن الكريم يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقد وقع تصديق ذلك بما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمكين له، ثم من بعد وفاته ما حصل من التمكين لأصحابه حتى ملكوا الأرض. القرآن الكريم يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قد وقع تصديق ذلك. غيوب عظيمة أخبر عنها القرآن وقد صدقها الواقع، ولذلك هو أحسن الحديث. وثالثا القرآن الكريم قد حوى علوما كثيرة، علوما جمة، علوم الأولين والآخرين، قد أودعها الله عز وجل آيات هذا القرآن العظيم، ولذلك يصفه ربنا بأنه أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث. والثناء على القرآن قد تكرر كما في قوله جل من قائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وكقوله جل جلال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويصف ربنا جل جلال هذا القرآن بأنه عزيز وأنه حكيم وأنه صادق: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ويصف الله القرآن بأنه نور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا، مثاني مثاني تثنى فيه القصص، تذكر مرة بعد مرة، أو تثنى فيه المعاني، فيكون الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، القصص والأحكام، مثاني. ولو أن قائلا قال بأن هذه الآية قد وصفت القرآن بأنه متشابه، وهناك آية أخرى وصفته بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهناك آية ثالثة جعلت بعضه محكما وبعضه متشابها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالجواب إخوتي وأخواتي بأنه لا تعارض بين هذه المواضع، فقول ربنا جل جلاله كتاب أحكمت آياته بمعنى الإحكام العام، أنك لا تجد فيه تناقضا ولا يعارض بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، ثم هو محكم في نظمه وأسلوبه وجزالة ألفاظه وسلاسة معانيه، وقول ربنا جل جلاله كتابا متشابها بمعنى التشابه العام، أنه يشبه بعضه بعضا فيما ذكر الآن من جزالة الألفاظ وسلامة المعاني وسلاسة الأسلوب وحسن العرض. أما كون بعضه متشابها وبعضه محكما، فالمقصود بذلك التشابه الخاص والإحكام الخاص. الإحكام الخاص بمعنى المعاني الواضحة، كما في قول ربنا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا نص محكم قطعي في دلالته. وأما المتشابه فيقصد به التشابه الخاص بمعنى أن بعض معانيه قد تخفى على بعض الناس دون بعض، كمثلا الآيات الصفات باعتبار الكيفية، وكذلك فواتح السور التي فيها الحروف المقطعة وهي 29 سورة، هذه عدها كثير من أهل العلم من متشابه القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بين ربنا جل جلاله أن من عظمة هذا القرآن أن حال مستمعه يتغير، فأول ما يستمع إليه فتأخذه روعة القرآن، تأخذه روعة القرآن، حتى عهد ذلك عن بعض الكفرة فأقر بأن له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، إن أعلاه لمثمر، إن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. وكذلك المؤمنون، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقالوا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وبعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يذعنون ويمتثلون فيأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فمن شاء الله أضله ومن شاء هداه. من شاء أقامه ومن شاء أغواه، ومن يضلل الله فما له من هاد، كما قال جل من قائل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لن ينتفع بأمر ولا نهي، ولن يذعن لوعد ولا لوعيد، فالهداية من الله عز وجل. ولذلك كان سيد الرسل صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إذا قام في صلاة الليل قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يطلب من الله الهداية عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المهتدين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد، أولاها ظهور نعمة الله عز وجل ورحمته وقدرته في إنزال الماء من السماء ثم إسكانه في الأرض لينتفع به الناس، كما قال جل من قائل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. من الفوائد أن هذه الآية دالة على طهارة مياه العيون وجواز استعمالها في العبادات. لماذا؟ لأن ماء العيون، ماء الينابيع، الله جل جلاله بيّن أن أصله هو ذاك الماء النازل من السماء. قد بيّن سبحانه أن الماء النازل من السماء طهور. أيضا من فوائد الآية ظهور نعمة الله تبارك وتعالى ورحمته وقدرته في إخراج الزروع مختلفة الألوان، وأن الله جل جلاله هو الزارع حقيقة، والإنسان ليس إلا سببا، وإلا الزارع حقيقة هو رب العزة جل جلاله، كما قال: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. قوله جل جلاله: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أنه لا ينتفع بأمثال القرآن إلا أولو العقول الصحيحة والأفهام المستقيمة، وأنه ينبغي للإنسان أن يستعمل عقله في مخلوقات الله ليتذكر به فيما في هذه المخلوقات من عظمة الخالق جل جلاله. وأيضا في هذه الآية أن كمال الدنيا مؤذن بنقصها، لأن الله جل جلاله لما قال: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، فهذا مثل ضربه الله للدنيا. وقوله سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، يستفاد أن أوسع الناس صدرا من هداه الله للإسلام، وأن الإسلام نور يقذفه الله في قلب العبد. وهذه الآية كذلك يستفاد منها أن من شرح الله صدره للإسلام فقبل الحق فهو على نور من الله، ويتفرع على ذلك زيادة علمه، لأن العلم نور، كما قال جل من قائل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويتفرع على ذلك قوة الفراسة، بمعنى أن الله يعطي الإنسان فراسة بحيث يعلم أحوال الناس من لمحات وجوههم، بل قد يستدل بالحاضر على الغائب، ويفتح الله عليه من الاستنتاجات ما لا يكون لغيره. أيضا من فوائد الآية خطورة قسوة القلب، وأن ذلك سبب للعذاب، وأن واجبا على الإنسان أن يعمل على علاج قلبه من القسوة، فلا يغفله ولا يهمله. وفي قول ربنا جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يستفاد أن القرآن كلام الله، وأن الله جل جلاله عال على خلقه مستو على عرشه، لأنه قال الله نزل، ولا يكون التنزيل إلا من عل. وورود هذه الآية بصيغة الإفراد فيه دلالة على أن المراد بالضمائر التي فيها صيغة الجمع في الإنزال، كقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر، أن المراد بها التعظيم قطعا لاستحالة التعدد أو إرادة معنى الجمع. من فوائد الآية أن القرآن الكريم هو أحسن الكلام وأطيبه، وأنه يشبه بعضه بعضا في الجودة والإحكام، وأنه تثنى فيه القصص والأخبار والأحكام. وفي قوله تعالى: مثاني، تنبيه على ناحية من نواحي إعجاز القرآن، وهي عدم الملل من سماعه، بل كلما تكرر غرض من أغراضه زاده تكرره قبولا وحلاوة في نفوس السامعين. ولك أن تتأمل أخي الكريم أختي الفاضلة، كم مرة ختمنا القرآن، كم مرة سمعناه، ومع ذلك لا يمل منه المؤمن أبدا، وهذا من جلالة القرآن وحسنه. لما علم الله احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة لمعاني الإيمان، الله جل جلاله جعل سماعه مستطابا وقراءته مستلذة، لا تشبع منه العلماء، ولا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يخلق على كثرة الرد. أيضا من فوائد الآيات في قول ربنا جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أن جلالة القرآن وذكاء معانيه التي تكمل الأخلاق، هذه المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، كما أن الأشجار تحتاج إلى الماء، وكلما بعد عهدها به نقصت، بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها بالماء حسنت وأينعت وأثمرت أنواع الثمار النافعة. كذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله عليه، ولذلك لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة ما وقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة، لكنه لو تكرر هذا المعنى فإنه يؤتي أكله كل حين بإذن ربه. ولذلك إخوتي وأخواتي، في سورة الحديد الله جل جلاله لما حذرنا من قسوة القلب في قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني مثل ما يحيي الله الأرض بالماء بالغيث، كذلك يحيي الله القلوب بأنوار الوحي. في قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم أعجوبة، القرآن الكريم جمع بين التأثيرين المتضادين، مرة بتأثير الرهبة ومرة بتأثير الرغبة. ولذلك المسلمون في معاملتهم مع الله عز وجل يكونون بحال يقتضيها جلاله وحلمه ورحمته جل جلاله، فلذلك يجمعون بين الجهتين، بين جهة القشعريرة وجهة اللين، مع كون الموصوف بالأمرين فريقا واحدا، وهم الذين يخشون ربهم، فهم متأثرون بتعاقب آيات الرحمة بعد آيات الرهبة. أيضا من فوائد الآية أن القرآن الكريم هدى وأن الهداية والضلال من الله جل جلاله وبيده وحده. ويتفرع على ذلك أن الإنسان لا يطلب الهداية إلا من الله عز وجل، إذا علم أن الهداية بيد الله فلا يعجب بنفسه إذا اهتدى، بل يقول لنفسه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ما يقول: إنما أوتيته على علم عندي، ولا يقول هذا لي، بل يعترف بفضل الله عليه وأنه لولا هداية الله إياه ما انتفع إلى يوم الدين. وقوله سبحانه: ومن يضلل الله فما له من هاد، يستفاد منه أن اسم الهادي يطلق على غير الله تعالى، كما قال سبحانه: ولكل قوم هادي. فالهادي تطلق على الله وعلى غيره، بمعنى هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فإنها لا تكون إلا من الله وحده سبحانه وتعالى. إخوتي وأخواتي، قد انقضى وقت هذه الحلقة، ويتجدد لقاؤنا عشية الغد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، وأن يجعل القرآن الكريم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.